عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، معكم فيها أحمد أحمد وهند الضاوي، ونبدأ مع أهم عناوين القضايا التي نناقشها اليوم.
الرئيس الفلسطيني يدعو لمؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط برعاية الأمم المتحدة.
اليونان تتهم تركيا بالتصعيد وتهديد الأمن الإقليمي شرق المتوسط.
مستشار الكاظمي يؤكد أن الإشراف الدولي على الانتخابات يجب أن يحافظ على سيادة العراق.
دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لعقد مؤتمر دولي مطلع العام المقبل لإطلاق عملية سلام حقيقية بين إسرائيل والفلسطينيين. وقال عباس في كلمته للجمعية العامة للأمم المتحدة أنه لن يكون سلام ولا أمن ولا استقرار ولا تعايش في منطقتنا مع بقاء الاحتلال الإسرائيلي ودون الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية التي هي أساس الصراع وعنوانه على حد قوله.
وأضاف عباس أن الفلسطينيين لا يزالون ملتزمين بمبادرة السلام العربية التي طرحتها السعودية في عام 2002، وعرضت فيها الدول العربية تطبيع العلاقات مع إسرائيل مقابل اتفاق لإعلان الدولة مع الفلسطينيين. للمزيد من المتابعة انضم إلينا من رام الله المتحدث باسم حركة فتح وعضو المجلس الثوري السيد إياد نصار. سيدي، بعد التحية، ماذا يمكن أن يقدم هذا المؤتمر الجديد لعملية السلام في الشرق الأوسط؟
بالتأكيد دعوة السيد الرئيس محمود عباس إلى مؤتمر للسلام تكون مرجعيته الشرعية الدولية وقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي والمنظومة الدولية مؤسسة الأمم المتحدة وما صدر عنها من قرارات بشأن القضية الفلسطينية، تكون هي المرجع لهذا المؤتمر ويكون الوسيط وسيطا دوليا نزيها، خاصة بعد تجربة دور الوسيط الأمريكي وما وصلت إليه مساعي السلام في المنطقة نتاجا لسلوك الولايات المتحدة أو إدارة ترامب، وما وصلت إليه عملية السلام من تعثر، وما أقدمت عليه هذه الإدارة من وضع فتائل لاشتعال المنطقة بدءا من إعلانها، يعني وسيطا يعلن ويدرك أن القدس عاصمة لصراع قائم بين إسرائيل والفلسطينيين. تقدم أو يقدم هذا الوسيط على حسم هذا الصراع باتجاه أن القدس عاصمة لإسرائيل، في نظري هذا الوسيط بات غير نزيه. واتجه السيد الرئيس محمود عباس إلى إيصال رسالة إلى العالم أجمع بأننا لا نريد الولايات المتحدة الأمريكية أن تكون وسيطا في عملية السلام، بل نريد العودة إلى كافة القرارات الصادرة عن الشرعيات الدولية، وأن تكون المرجعية لهذه العملية أو لهذا المؤتمر للسلام مرجعية دولية تكون الأمم المتحدة كما قال السيد الرئيس، وكما قال أيضا بأن مجلس الأمن يكون له دور والرباعية الدولية. وهنا تصبح الرعاية لعملية السلام رعاية دولية لا يحكمها طرفا واحد مثل الولايات المتحدة الأمريكية ودوره في عملية السلام السابقة وفي عملية أوسلو، وهنا يكون الحق الفلسطيني مناطا بالمنظومة الدولية.
أيضا، ما هي مدى استجابة الأطراف الدولية لهذه الدعوة برأيك؟
طلب السيد الرئيس بمؤتمر دولي للسلام هو لا يقدم عليه ضمانة بأنه سيحدث أو أن المنظومة الدولية ستقوم بدورها المناط بها تجاه، ليس هناك ضمانة على هذا التمني، ولكن في نظري أن السيد الرئيس بنفس اللحظة التي طالب بها بمؤتمر دولي للسلام أشار بشكل واضح إلى عدم رضوخنا وعدم استسلامنا، وأننا لا نستسلم وسنستمر في المحافظة على حقوقنا والثبات في وجه أعتى قوة على وجه العالم وفي وجه أعتى قوة موجودة على وجه البسيطة تحاول تضغم حقوقنا.
الرئيس عباس قال إن الشعب الفلسطيني لم يفوض أحدا للتحدث باسمه، هل يعفي ذلك الطرف الفلسطيني من تحمل مسؤولية ما آلت إليه الأمور؟
هو تحدث بشكل واضح عن من يتطوع ليقول أنه طبع مع الاحتلال لأنه يريد إيقاف الضم، أو طبع مع الاحتلال لمصلحة القضية الفلسطينية، لا نريد أن يتدخل في شأننا، ولم نفوض أحدا أن يتحدث باسمنا، وأصبحنا بالغين عاقلين راشدين نتحدث باسم قضيتنا ووضوعنا الكامل لإدارتها وإدارة صراعها. وفي نظري أن ما يتحدثون به باتجاه أهدافهم ومصالحهم ومصالحهم الدنيا إنما لا تركبط أو لا تربطوها بقضية فلسطين. تحدثوا عن مصالحكم بمنع عنا. لأجل ذلك تحدث السيد الرئيس بشكل واضح بأنه نحن لم نوكل أحدا بالحديث نيابة عنا، وممثلنا الشرعي والوحيد واضح تماما يا منظمة التحرير الفلسطينية.
لماذا إذن التمسك بالمبادرة العربية التي ترفضها إسرائيل في الأصل؟
يعني حتى التمسك بالمبادرة العربية نحن لم نقدمها ونحن لم نقرها، وما أقرتها هي قمة عربية، قمة بيروت، أي أنها ليست شأنا فلسطينيا منفصلا تمام، بل قدمها الملك عبد الله وأقرتها جامعة الدول العربية. ألا تحترموا قراراتكم؟ البند الرئيس فيها هو القائم على الأرض مقابل السلام، ينحرف بعض الدول العربية باتجاه السلام مقابل السلام. نحن متمسكون بمبدأ الأرض مقابل السلام والقائم على حل الدولتين. تمسكنا فيها لا ينبع من إرادة فلسطينية فقط، بل كانت إرادة عربية قومية في حينها. ما الذي تغير في العرب هذا شأن آخر.
أيضا الرئيس عباس قال إنه لن يكون هناك سلام ولا أمن ولا استقرار ولا تعايش في المنطقة مع استمرار الاحتلال. ماذا يعني ذلك؟
ذلك يعني وبشكل واضح أننا نحن كفلسطينيين خياراتنا الأولى هي الذهاب إلى السلام وإصرارنا على السلام، ولكن لن يكون هذا الخيار طويلا، فنحن انتظرناه أكثر من 15 عاما أو 20 عاما تقريبا، انتظرناه طويلا ولم يتحقق وبات مضيعة للوقت إذ لم يتحقق. وفي حال لم يتحقق فكما يقولون نحن أقرب إلى الموت من شلال الماء إلى الأرض.
أعلن رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس أن تركيا تقابل عروض اليونان للحوار والدبلوماسية بالتصعيد والتعنت وتهديد الأمن الإقليمي، وأضاف في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن الاستفزازات التركية لا يمكن أن تستمر، مشيرا إلى أن اللجوء إلى محكمة العدل الدولية لحل الخلاف مع تركيا هو من خيارات أثينا.
كان البرلمان الأوروبي حذر من أن السياسات الخارجية التي تنتهجها تركيا وممارساتها في المتوسط تعود بعواقب سلبية على الاستقرار الإقليمي، وأنه من غير المستبعد أن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على أنقرة في هذا السياق.
للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من أثينا أستاذ الاقتصاد في جامعة كادريف عبد اللطيف درويش. بعد التحية، هل يمكن التعويل على لجوء اليونان لمحكمة العدل الدولية لحل الخلافات مع أنقرة شرق المتوسط؟
في البداية وضعت اليونان شروط للبدء من المفاوضات، أو ما يسمى حاليا ما يجري بين اليونان وتركيا مفاوضات استكشافية في هذا البرنامج، ولكن في حالة فشل أو عدم التوصل إلى نقاط مشتركة، لأن للأسف المسافة بعيدة بين ما تريده تركيا وما تريده اليونان، وكون أن اليونان لا تفعل اشتباك عسكري واستمرت في حالة الاستفزازات، فيجب الذهاب إلى المحكمة الدولية فيما يتعلق بالجرف القاري والمياه الإقليمية والتجاوزات التركية التي تشكك في ملكية اليونان للجزر وأمور أخرى تتعلق بالأقليات التي تعيش هنا وهناك في الدولتين.
وما تأثير هذا التصعيد على المحادثات الاستكشافية بين الطرفين، وإلى أي مدى يمكن أن تستثمر هذه المحادثات وتنتج نتائج إيجابية؟
الحقيقة أنه رغم أن هناك أطراف صادقة كألمانيا تسعى وهي في رئاسة الاتحاد الأوروبي قادرة على لعب دور أساسي في عملية الوساطة، وروسيا أنا أعتبر الدولتين هما النهزيهتين في عملية الوساطة، إلا أنه هناك عملية التخريب من الولايات المتحدة الأمريكية بشكل أو بآخر لإفشال المساعي الأوروبية للوساطة، وبالتالي إعادة تدخل الولايات المتحدة الأمريكية في موضوع الوساطة بين الدولتين وإعادة تقسيم النسب فيما يتعلق في غاز المتوسط، ودعما للسياسة الأمريكية اللي هي قائمة بالأساس على أمريكا إن يوروب في داخل أوروبا ورشا أوت إن يوروب، لأنها تخشى من النشاط أو التقارب أو لعب دور من قبل روسيا في موضوع الوساطات، وجيرماني دان أي ألمانيا تحت سيطرة. وهذه هي السياسة الأمريكية، وهذا ما تسعى له الولايات المتحدة الأمريكية لإفشال الوساطة الأوروبية، بالتالي وضع أمريكا على الطاولة مرة أخرى للتحكم في النسب والتحكم في السياسة الأوروبية.
إلى العراق، حيث قال عبد الحسين الهنداوي مستشار رئيس الوزراء العراقي إن الإشراف الدولي على عملية الانتخابات البرلمانية المقبلة في البلاد يجب أن يكون فعالاً وليس مجرد مشاركة دولية، كما شدد على ضرورة أن يحافظ على سيادة العراق.
وأضاف: ليس هناك خلاف أو جدل بين الحكومة والبرلمان في قضية موعد الانتخابات المقبلة، إلى أن الإجراء الانتخابات يحتاج إلى توفير الشروط الأساسية وفي مقدمتها حسم قانونها.
للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من بغداد المحلل السياسي العراقي فاضل البدراني. سيدي، بعد التحية، ما هي الشروط التي تحدث عنها مستشار السيد الكاظمي للإشراف الدولي على الانتخابات البرلمانية المقبلة؟
العراق دائما متخوف من موضوع السيادة، لا يريد التدخل بسيادة العراق من قبل الأطراف الدولية، هنالك تشكيك وكما ذكرت يعني مخاوف عراقية من المس بالسيادة العراقية، وهذا الأمر لربما هو الذي جعل مستشار رئيس الحكومة يطرح هذا التساؤل، لأنه قضية الانتخابات الشعب العراقي محتاج أن تكون رقابة دولية، يعني رقابة دولية للأمم المتحدة، منظمات دولية أخرى متعددة معنية بمراقبة أداء الانتخابات بسبب المخاوف التي أفرزتها الانتخابات في الدورات الماضية ومنها الدورة في 2018. لذلك بنفس الوقت هنالك ضغط شعبي في هذا الاتجاه وضغط من بعض القوى أيضا السياسية بهذا الاتجاه. الأطراف الدولية أصبحت تشكك بأداء، يعني سواء يعني في بعض التلميحات أداء مفوضية الانتخابات، المخاوف من أن تكون على غرار المفوضية السابقة في 2018، وأيضا هنالك مخاوف من أن يكون تسيير الأداء باتجاه يخدم لربما مصالح دولية. فيبدو لي أنه تصريحه هو من هذا النطاق، ولكن في كل الحالات ما لم تكن هنالك إشراف ومشاركة بالإشراف من الأطراف الدولية، لا أعتقد أنه الانتخابات البرلمانية ستكون نزيهة. نزاهتها بعدد وثقل ودقة إشراف الأطراف الدولية في موضوع الانتخابات.
مستشار الكاظمي قال إن الإشراف الدولي على الانتخابات يجب أن يكون فعالا ويحفظ سيادة العراق، كيف يحدث ذلك برأيك؟
هو أراد فعلا أن يكون فعال، وهذا طبعا يلامس رأي الشارع العراقي من أن يكون مراقبا بشكل سليم حتى لا يسمح للأطراف الدولية للأطراف السياسية بالتوغل بالفساد وممارسة التزوير، وبنفس الوقت هو لا يريد أن تصل عملية المراقبة إلى الحد التوجيه وكأن العراق تابع لها، يعني الإشراف هو أن يعطي انطباعاته وأن يعطي تقييماته لكن دون أن يكون له دور التوجيه ودور التحريض أو التدخل بالقضايا العراقية التي هي شأن عراقي، بغض النظر إن كان هنالك جهات تمارس التزوير أو غيرها. فالأطراف الدولية المشاركة في عملية الإشراف على الانتخابات ينبغي أن يكون عملها عملا شفافا في إطار الإشراف والتقييم.
وهل هذه الخطوة محل توافق بين القوى السياسية والشعبية بالعراق؟
بالنسبة للأطراف الشعبية هي ترفض مثل هذا تصريح، يعني حقيقة أنا واحد من الذين عندما قرأت اليوم وتابعت هذا التصريح من مستشار رئيس الوزراء لم يرق لي، وواضح أنه هذا لم يرق للشعب العراقي عامة، بسبب لأن الحكومات في الدورات البرلمانية الأربع الماضية ما كانت ناجحة بأدائها بالتعامل مع مفوضية الانتخابات لضبط إيقاع الانتخابات، بدليل أنه نسبة التزوير عالية جدا، وأن نسبة الفاسدين الذين والمزورين الذين أصبحوا أعضاء في مجلس النواب العراقي أعدادهم كبيرة جدا، وعمليات الإقصاء من قبل الشعب للفاسدين ما كانت موجودة. لذلك الشعب العراقي بحاجة بالعكس إلى وجود لجان إشراف دولية، وهذه اللجان الشعب العراقي يثق بها أكثر مما يثق بالكثير من القوى والأحزاب السياسية التي أصبح همها أن تكون في المشهد السياسي، في مقدمة المشهد السياسي على حساب مصالح العراقيين.
والآن مع جولة لأهم الأخبار حول العالم. أمرت محكمة في أرمينيا بتوقيف زعيم أبرز أحزاب المعارضة في البلاد أرمينيا المزدهرة غاكي كاتساروكيان لمدة شهرين بانتظار محاكمته بتهم ارتكاب جرائم مالية، ومن التهم التي وجهت له بإدارة أعمال قمار بطريقة غير شرعية حرمت خزينة الدولة من نحو 60 مليون دولار وشراء أصوات خلال انتخابات عام 2017 البرلمانية. وينفي الزعيم الأرمني المعارض كل هذه التهم.
استدعت وزارة الخارجية الإيرانية السفير الطاجيكي في طهران عقب نشر ما وصفته بالتهم الكاذبة والمنحازة ضد الجمهورية الإيرانية في مسلسل بثه التلفزيون الرسمي في طاجكستان، وأعربت طهران عن احتجاجها على هذه التهم التي لا أساس لها وسلوك غير المسؤول التلفزيون الطاجيكي الحكومي. من جانبه أكد السفير الطاجيكي أنه سينقل احتجاج إيران إلى حكومة بلاده على الفور.
والآن إليكم تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم.
الرئيس الفلسطيني يدعو لمؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط برعاية الأمم المتحدة.
اليونان تتهم تركيا بالتصعيد وتهديد الأمن الإقليمي شرق المتوسط.
مستشار الكاظمي يؤكد أن الإشراف الدولي على الانتخابات يجب أن يحافظ على سيادة العراق.
والآن مع جولة من الأخبار الاقتصادية. هبطت أسعار النفط وتسجلت انخفاضاً أسبوعياً بأكثر من 2% إذ ارتفع معدل الإصابات بفيروس كورونا حول العالم، فيما تتجه إمدادات النفط للزيادة في الأسابيع المقبلة. وجرت تسوية خام برينت عند 41.92 دولار للبرميل بزيادة سنتين، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 40.25 دولار للبرميل. وعلى أساس أسبوعي خسر خام برينت 2.9% وفقد خام غرب تكساس الوسيط 2.1%.
هبطت أسعار الذهب إثر إقبال المستثمرين على الدولار كملاذ آمن بعد زيادة وتيرة الإصابات بفيروس كورونا، وأيضا الشكوك بشأن حزمة التحفيز الأمريكية القادمة لدعم الاقتصاد. وهبط الذهب في المعاملات الفورية 2% ليسجل 1864.39 دولار للأوقية، في حين جرت تسوية العقود الأمريكية الآجلة للذهب بانخفاض قدره 0.6% مسجلا 1866.30 دولارا للأوقية. على أساس أسبوعي تراجع الذهب بنحو 4.4% حتى الآن، وهي النسبة الأعلى في 6 أسابيع على الأقل، إذ يتجه الدولار لتسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ أوائل أبريل نيسان.
أصدر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قرارين بإعادة تشكيل مجلسي إدارة البنك الأهلي المصري وبنك مصر التابعين للدولة. وبحسب القرار الجديد، يرأس التشكيل الجديد لمجلس إدارة البنك الأهلي المصري هشام أحمد محمود عكاشة، فيما يرأس التشكيل الجديد لمجلس إدارة بنك مصر محمد محمود أحمد الإتربي. ويستمر العمل بالتشكيلين الجديدين لمدة 3 سنوات اعتبارا من 25 سبتمبر أيلول.
قالت وكالة أنباء الإمارات الرسمية إن المنطقة الحرة لجبل علي في الإمارات وقعت مذكرة تفاهم مع اتحاد غرف التجارة الإسرائيلية. وقالت الوكالة إن الاتفاقية الاستراتيجية تستهدف بناء شراكات جديدة وإتاحة تبادل البيانات، وذلك بعد أسابيع من موافقة الإمارات وإسرائيل في أغسطس آب على تطبيع العلاقات بين الدولتين.
والآن مع الأخبار الرياضية. تصدر ليل دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم مؤقتا دون هزيمة بعد فوز مريح 2-0 على ضيفه نانتا، ويتفوق ليل بنقطة واحدة على سانت آيتين وستاد رين اللذين سيلتقيان السبت 26 من أيلول سبتمبر في إطار مباريات الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي.
حقق أينتراخت فرانكفورت انتصاره الأول في الدوري الألماني على هيرتا برلين 3-1 ضمن منافسات الجولة الثانية من الموسم الجديد للبوندسليغا. بهذه النتيجة يحتل أينتراخت الصدارة مؤقتا برصيد 4 نقاط، فيما تجمد رصيد هيرتا برلين عند 3 نقاط بعدما فاز في مباراته الأولى خارج ملعبه على فيردر بريمن 4-1.
علق الاتحاد الدولي للفروسية مشاركة الإمارات في المسابقات الدولية بعد تنظيمها سباقين دوليين للقدرة والتحمل على أنهما مسابقتان محليتان في محاولة للتحايل على القواعد الجديدة. بموجب الإيقاف سيتم تعليق مشاركة الإمارات في جميع المسابقات والفئات التابعة للاتحاد الدولي للفروسية حتى مطلع العام الجديد، وكذلك مسابقات القدرة والتحمل حتى 31 مارس 2021، ويحق الطعن على القرار خلال 21 يوما.
تمكنت لاعبة النادي الأهلي والمنتخب الوطني المصري للتنس الأرضي مايار شريف من التأهل الدور الرئيسي في بطولة رولان جاروس المفتوحة في إنجاز وصف بالتاريخي. وتأهلت مايار البالغة 23 عاما للبطولة العالمية بعد فوزها على منافستها الإيطالية جوليا مونتيكوني بنتيجة شوطين نظيفين، إذ ظفرت بالشوط الأول بنتيجة 6 مجموعات مقابل مجموعة واحدة للاعبة الإيطالية، والشوط الثاني بنتيجة 6 مجموعات مقابل 3.
والآن مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بريك. تقيم دار سوثبيس الشهيرة مزادا على الإنترنت في شهر أيلول سبتمبر الحالي لبيع بعض من أشهر مقتنيات فريق البيتلز الغنائي بمناسبة الذكرى 50 لانفصال الفريق، ويشمل المزاد مقتنيات من المسيرة الفنية الكاملة للفريق، ومنها نسخة موقعة من أول أغنية للفريق لاف ميدو التي صدرت عام 1962 وتقدر قيمتها بما يتراوح بين 15,000 و20,000 جنيه استرليني.
أطلقت السلطات الهندية تحقيقاً واسع النطاق في مزاعم تعاطي بعض الممثلين للمخدرات، خصوصاً بعد وفاة الممثل صاحب الشعبية سوشانت سينغ راجبوت الذي عثر عليه ميتاً في منزله يوليو تموز الماضي. وذكرت وسائل إعلام هندية أن المكتب سيستجوب الممثلة الهندية الشهيرة ديبيكا بادوكون السبت 25 من أيلول سبتمبر. وقال مسؤول في سلطات إنفاذ القانون لوكالة رويترز إن التحقيق يهدف للكشف عن أي صلة محتملة بين قطاع السينما وتجارة المخدرات.
بعد قرابة 3 عقود على رحيلي، أبصرت جائزة يحيى حقي للرواية النور تخليدا لاسم أحد أبرز الكتاب المصريين الذين أثروا الأدب والدراما بمؤلفاتهم. تعد الجائزة نتاج شراكة بين تحالف المصريين بأمريكا وكندا، وهي جمعية أهلية مسجلة في الولايات المتحدة، وبين جمعية النهضة العلمية والثقافية جزويت القاهرة، ويحصل الفائز بالمركز الأول على 150,000 جنيه بينما يحصل الثاني على 70,000. تكون المنافسة على الجائزة مفتوحة أمام الكتاب المصريين دون 40 عاما، والذين يحق لهم في الدورة الأولى التقدم بالمؤلفات الصادرة في 2017 و2018 و2019، شرطة ألا تكون فازت بأي جوائز أدبية من قبل.
يعود الفنان المصري أحمد حلمي إلى المسرح من خلال عمل فني جديد للمخرج خالد جلال، ولكن بدون ذكر أي تفاصيل عن طبيعة العمل الجديد. المزيد في هذا التقرير.
شايف النكت عملت فيك إيه؟
مش عارف اتضايق مني ليه يا سعيد الراجل ده؟
ليه؟ اكيد خناقته بنكته.
خالص دي كانت نكته حلوه جدا.
نكته حلوه جدا. انت بتقول نكت حلوه انت؟
والله كانت حلوه. مره كتاب كبير بيقول لكتاب صغير شوف لك رف تاني تقعد عليه لحسن اقطعك. رد عليه الكتاب الصغير وقال له ليك اجزاء تانية يترد عليها.
من جديد يطل الفنان المصري أحمد حلمي على محبيه في عمل مسرحي بعد غياب بلغ 20 عاما عن خشبة المسرح من خلال المشاركة في عمل من إخراج خالد جلال الذي عقد اجتماعه الأول مع حلمي لإقناعه بالمشاركة.
جدك حالته صعبة جدا.
بيشرب سجاير ولا بيكلم بنات؟
عيب.
إيه الصاروخ دي؟
وأنا قدك كده سرقت تبرش من كلثوم.
وينتظر محبو حلمي الإعلان الرسمي عن العمل الجديد بعد انقطاعه عن تقديم أي عمل منذ خيال مآتة في 2019 حيث كان آخر أعماله وهو من سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال ومن إخراج خالد ملعي.
تكفيلي عليه.
إيه ده؟
ما ينفعش يا حمار.
وما ينفعش تقول ما ينفعش من الحمار.
هي كده بتكمل بيحمار.
العمل المسرحي الجديد لحلمي لم تتكشف ملامحه بعد، ولكن سيشارك فيه كل من محمد الشرنوبي ومحمود حافظ، ومن المنتظر أن تجري بروفات العمل خلال الشهر المقبل بعد الاتفاق مع باقي فريق العمل. كانت آخر عروض المسرحية التي قدمها أحمد حلمي مسرحية حكيم عيون عام 2001، وشارك في بطولتها علاء ولي الدين وكريم عبد العزيز.
وفي الختام لا يبقى لنا سوى التذكير بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك.
الرئيس الفلسطيني يدعو لمؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط برعاية الأمم المتحدة.
اليونان تتهم تركيا بالتصعيد وتهديد الأمن الإقليمي شرق المتوسط.
مستشار الكاظمي يؤكد أن الإشراف الدولي على الانتخابات يجب أن يحافظ على سيادة العراق.
هبوط أسعار النفط بعد ارتفاع وتيرة الإصابات بفيروس كورونا حول العالم.
ليل يتصدر الدوري الفرنسي مؤقتا بعد فوزه على نانت بهدفين نظيفين. للمزيد زوروا موقعنا عبر الانترنت arabic.sputniknews.com. شكرا وإلى اللقاء.